بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإني أحمد الله جل وعز الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء في هذا البلد المبارك. ولا شك أن الرسائل التي أرغب في بعثها هي كثيرة، ولكن حسبنا أن نذكر جملة منها لضيق الوقت، وكما يقال حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. ويستدل الطالب بما سنذكره على غيرها، ولعل الله جل في علاه أن يبارك لها لهذه الرسالة أو لبقية الرسائل تتميما إن شاء الله تعالى. وما سأذكره وأذكر به في رسائل عدة أو في نقاط عدة، أولها الإخلاص لله جل وعلا، وثانيها تقوى الله جل في علاه، وثالثها الحرص على تحمل أو تحصيل العلم النافع حفظا وفهما، ورابعها تحمل العلم النافع عن أهله، وخامسها التفرغ في طلب العلم والصبر على تحمله، وسادسها التدرج في طلب العلم واغتنام زهرة العمر، وسابعها المحافظة على الوقت مع علو الهمة، وثامنها العمل بالعلم، وتاسعها التقرب إلى الله جل وعز بالفرائض والإكثار من النوافل والفرار أو البعد عن المعاصي. وبين يدي هذه المحاضرة أقول ابتداء لطالب العلم الذي سلك هذا الطريق هنيئا له أن سلك هذا الطريق واختار هذا الطريق، أعني طريق طلب العلم، إذ هو خير كله خير له في الأولى والآخرة، إن قام به حقا وصدقا. ثم إن النصوص في فضل العلم كثيرة جدا، ولعلي أزف بعضا منها بين يدي هذه المحاضرة التذكيرية. يقول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. وقال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه. ثم ساق بسنده رحمه الله، ثم ساق وذكر أن الإمام ابن أبي حاتم ساق بسنده إلى عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول جل وعلا: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول الإمام ابن القيم في لفتة بديعة نفيسة تدل على فقه وعلو فهم عند هذه الآية، قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتا يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله جل وعز، أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. وأخرج الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه، وأحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث حسن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح ماتع نفيس له عند هذا الحديث في مفتاح دار السعادة، ونذكر الشاهد من كلامه رحمه الله، قال: الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق طلب العلم الموصلة إلى رضا الله جل وعلا، ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، لأنه طالب لما به حياة العالم، ما هو حياته وحده، حياة العالم ونجاته. فبعد هذه التقدمة من نصوص الوحيين في منزلة العلم وفضله، نسوق الكلام ونبدأ الكلام حول جمل الرسائل تلك. أول تلك الرسائل أيها الإخوة كما قلنا الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة. يقول الله عز في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة، وفيه قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، أو وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذه النصوص أيها الإخوة وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة بينة على وجوب الإخلاص لله جل وعلا فيما يتعبد به المرء له جل وعلا، وطلب العلم عبادة، وطلب العلم عبادة من أعظم العبادات، لأنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده في بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم، وذكر بعده مسندا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم، من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فضل علم السلف بعد أن ذكر العلم النافع، قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله واستعانه عليه، أعانه واستعانه عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ
يثمر العلم له ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالة أدب المعلم والمتعلم: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي من أجل التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، وأن يتفقدوا هذا الأصل الجليل، يعني الإخلاص، في كل دقيق وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله جل وعلا واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم في كل هذه الأحوال، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا من قوله صلى الله عليه وسلم أو بقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. ومن جميل ما أثر حثا وتحذيرا من طلب العلم لغير الله جل وعز ما قاله الإمام السني حماد ابن سلمة رحمه الله لما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أنه قال: من طلب العلم، من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الإمام إبراهيم النخعي كما في السنن للدارمي: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. وجاء في ترجمة الإمام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال الذهبي في الكاشف: كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله. فالإخلاص منزلة عظيمة أيها الإخوة، وركن أساس في قبول العمل مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص له يورث الفهم عن الله، الإخلاص لله في هذه العبادة يورث الفهم عنه جل وعلا. فقد أخرج الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروذباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل، يورث الفهم عن الله عز وجل. إذن علمنا أهمية الإخلاص ووجوب العناية به في كل دقيق وجليل، في كل دقيق وجليل. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. والله جل وعلا يقول: والله يعلم ما يبيتون. الوصية الثانية أو الرسالة الثانية: تقوى الله جل وعلا. هذه الكلمة العظيمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة لمن تحققها هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، إلى أن قال: وكل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه أو غير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته. غايته ابتغاء ثواب الله عز وجل ومرضاته، وهو الاحتساب، إلى أن قال بعد أن بين لك الحقيقة، قال: ولا ريب أن هذا الاسم، لمن علم هذا المعنى وتحققه، لا ريب أن هذا الاسم اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه، جامع لأصول الإيمان وماذا وفروعه. وهذا التحقيق الذي ذكره الإمام ابن القيم لا يمكن أن يكون إلا عن علم يهدي صاحبه، وهو الذي أشار إليه بالإيمان أو الإيمان المحض. ولهذا قال الهيثمي رحمه الله مؤكدا هذا المعنى: حقيقتها متوقفة على العلم، إذ الجاهل لا يعلم كيف يتقي من جانب الأمر ولا من جانب النهي، لا يعلم. قال: وبهذا يظهر فضيلة العلم وتميزه عن سائر العبادات والأحوال والمقامات لتوقفها جميعها عليه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمتقي له صفات مذكورة في كتاب الله جل وعلا: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. والله جل وعلا ذكر جملة من الصفات في كتابه لهؤلاء المتقين، ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال جل وعز: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول جل وعز: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ويقول جل وعز: اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل هؤلاء أو كل هذه الصفات مذكورة في كتاب الله جل وعز، لكن تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. والتقوى أيها الأحبة على مراتب، ليست على مرتبة واحدة، لأن من قواعد أهل السنة واعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص وهو رتب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأول تعطي حياة القلب، فالأول تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه السرور والفرح والبهجة. فمن حقق هذه الرتب وهذه المراتب وأراد أن يصل إلى الرتبة الأولى فيحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد ومجاهدة. الرتبة الأولى أي بمعنى أعلى تلك الدرجات، وهي الدرجة الثالثة. بدأ بالأولى ثم الثانية وأفضلها الثالثة أو أعلاها الثالثة. ولذلك من أراد أن يحقق أعلى تلك المراتب فليجاهد نفسه على تحقيقها، وليحرص للترقي والارتقاء بتحقيق التوحيد لله جل وعلا والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى. كلما ارتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى. ما دام في مزيد تقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظه من الهداية بحسبه. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زادت تقواه. وهذا من أنفس الكلام وبديعه. ثم الرسالة الثالثة أيها الأحبة: الحرص على تحصيل العلم النافع حفظا وفهما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: الناس في طبقات العلم موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ الغاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية في استدراك علمه نقصا واستنباطا، والرغبة إلى الله بالعون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للعمل بما علم فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. يقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء بعد أن ذكر حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المتقدم: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. إذن ما هو العلم النافع؟ علم الوحيين، علم الكتاب والسنة. يقول الحافظ ابن رجب في فضل علم الخلف: ذكر الله جل وعلا في كتابه العلم في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع، ثم مثل أمثلة للقسم الأول وهو العلم ماذا؟ النافع. ذكر جملة من الآيات ومنها قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال هذا هو العلم النافع. ثم ذكر أن من العلم النافع هو في أصله نافع، لكن من يتحمل هذا العلم لم ينتفع بهذا العلم. قال: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع ماذا به. فذكر ومثل له بقوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال: وأما العلم الذي ذكره الله على وجه الذم، قال: فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى قسمين: علم نافع وعلم وإلى علم غير نافع. ثم مثل لذلك باستعانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حديث زيد بن أرقم أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها إذن ما هو؟ قال: ضبط الكتاب والسنة. ضبط الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد، وضع فوقها أو تحتها خطوطا، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا. أثبت العرش ثم انقش. ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، هذه أعلى الهمم. قال: وأخس الهمم، أخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته منصرفة إلى معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليست له همة إلى معرفة الصحيح من ذلك من عدمه. ثم قال: وقل أن ينتفع أحد من هؤلاء بما يتعلم أو بما علم، لأن همته كانت في أدنى الهمة. يقول علامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال: هذا كلام جامع نافع محتوٍ على سعادة الدنيا والآخرة والأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية، إلى أن قال فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع ما هو؟ قال العلم النافع هو المزكي للقلوب، المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والوضع الذي فيه الإنسان. إذن هذا هو العلم ماذا؟ النافع. فإذا عرفت العلم النافع جاء الكلام عن الأمر الثاني المتعلق بالعلم النافع، وهو قولنا حفظا وتفهما. فاحفظ من هذا العلم النافع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث ورغب في الحفظ، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: فليبلغ الشاهد الغائب، ودعا لمن حفظ حديثه بالنظارة، عليه الصلاة والسلام في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي الحديث، وفيه في بعض ألفاظه: فأداها كما سمعها. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح قول أبي زيد بن أخطب رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، كما قلت رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومعلوم ولا يخفى عليكم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه معدود في ماذا؟ ويقال في ترجمته حافظ الصحابة. وفي الصحيحين أنه قال عن نفسه أنه يحفظ ما لا يحفظون، يحفظ ما لا يحفظون. خرج الخطيب رحمه الله في الكفاية بإسناد صحيح عن الحافظ مروان بن محمد الطاطري: ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم، ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق، والحفظ، وصحة الكتب، فإن أخطأته واحدة لم تضره. إن أخطأه الحفظ فرجع إلى كتب صحيحة لم يضره ذلك. ولهذا قيل كما هو معلوم مشهور: ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه ماذا؟ الصدر. ومعلوم ولا يخفى أن الضبط عند أهل العلم على نوعين: ضبط صدر، وضبط ماذا؟ كتاب. وكونهم يعتنون بالأول لا يعني أنهم يهملون الثاني، فكانوا يعتنون بالأول والثاني. مما أثر عن السلف في هذا الباب ما جاء عن الإمام الشافعي عن الإمام الشعبي رحمه الله في ترجمته من السير وغيره، أن أبا عبد الله الحاكمي ترجم له فقال: سمع من ابن عمر، وذكر جملة، ثم قال: وكان حافظا وما كتب شيئا قط. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبي رحمه الله يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. من أول مرة يحفظ. هذا الكلام عن الإمام الشعبي يدل على ماذا؟ حفظ وقاد، أليس كذلك؟ ومع هذا لما طال به العمر نسي، ولما سئل قال الأحاديث التي نسيتها يعني مقدارها لو حفظها طالب لكان عالما، لكان عالما مقدار الذي نسي. ولا شك أن الحفظ خوان، الحفظ خوان. قال الإمام علي بن المديني بلغنا أن إمامنا أحمد بن حنبل كان لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة. مع أن الإمام أحمد حافظ وإمام، والإمام علي بن المديني إمام، ومع هذا يقول لنا في الإمام أحمد ماذا؟ أسوة حسنة. وجاء أيضا عن الإمام وفي ترجمة الإمام حماد بن زيد بن درهم قال العجلي رحمه الله حماد بن زيد ثقة حديث وحديثه 4000 حديث كان يحفظها ولم يكن له كتاب. وقال ابن خراش لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف كان يحفظ حديثه كالماء، يعني كشرب الماء. هذا الحفظ لا يأتي هكذا، لا بد له من آلات، وسبق بيان الرسائل السابقة. نعم، بين لك جملة من آلاته الحافظ العلامة العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم، قال الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية، كثرة الدرس، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وطول المذاكرة، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، قلت منفعة الدرس. ثم نقل عن الإمام الزهري أنه قال إن الرجل ليطلب العلم وقلبه شعب من الشعاب فما يلبث إلا أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قال معلقا العسكري مبينا معنى كلام الإمام الزهري يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان ثم إذا اعتاد سهل عليه. ثم أسند عن الحارث بن أبي أسامة أنه قال كان العلماء يقولون كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إلا القلب فكلما أفرغ فيه اتسع، إلا القلب كلما أفرغ فيه ماذا؟ اتسع. ثم قال هو عن نفسه العسكري أبو هلال قال وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة وقاتم الأعمال خاوي المخترى في ليلة، قال وكانت قريبة من 200 بيت، من 200 بيت. الحفظ أيها الإخوة لا بد أن يصحبه أمر مهم أو يسبقه أمر مهم نبه عليه العلامة ابن جماعة في تذكرة السامع، قال أن يصحح الطالب ما يقرأه قبل أن يحفظ تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على من يعنيه ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيه ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه. لأنه يقع في التصحيف والتحريف، والعلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، فإنه من أضر المفاسد، لأن الأصل أن يؤخذ العلم من ماذا؟ من أفواه الرجال، كما قاله الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله. ثم بعد أن بينا الحفظ نتكلم عن الفهم وأهميته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، من أعظم نعمه التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويطير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم في كل ماذا؟ في كل صلاة. وقال في موطن آخر: وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله، ولولاه لكانت الأفهام متساوية، أليس كذلك؟ لكانت الأفهام متساوية، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص الله سبحانه وتعالى سليمان بفهم الحكومة في الحرب، وقد أثنى عليه وعلى داود في العلم والحكم. وقال أيضا في موطن آخر: المقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم للنصوص، وقد أثنى الله عز وجل وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف في الفهوم والمدارك مع هذا كله ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب في فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بالارتباط بهذا وتعلقه به. وهنا قصة جميلة، وهذا من باب أيضا الترويح، نعم، في الفهم. قصة جميلة يرويها شيخ شيوخنا الإمام العلامة الحبر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مقدمة الأضواء. اسمع إلى هذه القصة. قال: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشفي ما في نفسي على ما تعودت، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل. ما زال الذي عنده بقي، وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها، وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر. هكذا يقول: كلما مللت أو كسلت والخادم بجواري وقد الضوء حتى انبثق الفجر من الظهر، حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم، فتركت المطالعة ونمت، وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم لاكتفاء بما حصلت عليه واستراحة من عناء سهر البارحة. انتهى كلامه رحمه الله. رأيت كيف هذه العناية في الفهم؟ فمن حفظ فلا بد أن إيش؟ أن يفهم، يعتني بالعلم النافع، وعرفنا ما هو العلم النافع وعرفناه، ويعتني بذلك فهما حفظا وماذا وفهما. وننتقل للرسالة تليها. تحمل العلم النافع أيها الأحبة عن أهله. سالك هذا الطريق كما تقدم سالك لطريق الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الأمر كذلك وجب على المسلم أن لا يعير هذا السمع كل من هب ودرج، لأن السمع أمانة، السمع أمانة، وأن لا يأخذ العلم إلا عن الأكابر وأهل العلم المشهود لهم بالاستقامة والسلامة والنصح للأمة، فمن ترك هذا ضل وغوى. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمجرد محوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه، فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض: قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري رحمه الله: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال الحافظ النووي رحمه الله مبينا هذا المعنى في مقدمة المجموع: معناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي لا مستند التي ليس لها مستند شرعي. ومما جاء في هذا المقام ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن الحنفية قال في جنازة عبد الله بن عباس: اليوم مات رباني العلم. وجاء في تهذيب الكمال أن ابن المسيب رحمه الله قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فلما ولي قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم، فهكذا ذهاب العلم. والله لقد دفن اليوم علم كثير. فلما كان الأمر بهذه الصورة أيها الأحبة، صار السلف على هذه الطريقة متوخين الحذر، وأن لا يأخذ العلم إلا عن أهله كما مر. قال الإمام ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وهذه المقولة مأثورة عن جمع من سلف الأمة، أسندها عنهم الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين، ففيها عن زيد بن أسلم والحسن والضحاك ابن مزاحم وإبراهيم النخعي في آخرين. قال الإمام الخطيب رحمه الله معلقا على أثر أورده عن الإمام شعبة، قال الإمام شعبة: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. ثم أسند عن أبي غسان الرازي أنه قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحدها لم يستطع الحصول عليها، قال: إلا بشاهدين عدلين. أليس كذلك؟ لا بد في الشهادة من شهادة من عدلين على الأموال. قال: لا بد، لا يستطيع أن يستردها إلا بشاهدين عدلين. فدين الله أحق أن يطلب عليه العدول. قلت: وهذه الكلمة التي قالها أبو غسان أخذها عن شيخه بهز بن حكيم فيما أخرجه الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين، أن بهزا قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول لما تكلم عن مبحث العدالة مما يحتاج إليه طالب الحديث، أن يبحث عن أحوال شيخه حتى يأخذ عنه بعدما يتحقق من إيمانه أو إيمانه وحسن عقيدته، وأنه ليس صاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم مثل ذلك بمثال عن علي رضي الله تعالى عنه وقال: وكان على ذلك أكثر الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة. ونحن على الأثر، ونحن على الأثر في التعديل والتجريح للباجي. أن الإمام إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وسمته ثم يرون عنه. وفي الخطيب عند الخطيب في الجامع عنه أيضا: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذوا عنه. وفي أمال ابن سمعون عن المغيرة أنه قال: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته وإلى سمته ثم أخذنا عنه. وفي الميزان للذهبي أن الإمام شعبة قال: رأيت يحيى ابن عبيد الله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركته. الأمر أيها الإخوة لم يقف عندهم عند هذا، بل تعدى. كانوا إذا رأوا الرجل يجلس عند غير المرضي أخذوه بذلك. هذا محمد بن حميد الرازي، هذا محمد بن حميد الرازي قال فيه الإمام أحمد: حسن الحديث حسن المعرفة، ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكوني. شاذكوني كذاب يجلس عنده فابتلي به وصار يكذب محمد بن حميد، كان ثقة لذلك قال الحافظ الدارقطني يتهم بالوضع وما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. وأسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن مبارك قال رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني حديث الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت، يقول ابن المبارك الإمام الحافظ يقول فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه، كره ماذا؟ حديثه. وفيه أيضا في مقدمة الصحيح علي بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وفي ترجمة إسماعيل بن موسى الفزاري من السير أن عبدان الأهوازي قال أنكر علينا أبو بكر بن أبي شيبة أو هناد مضينا إلى إسماعيل بن موسى قال إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف، لماذا تيسون عنده؟ فالصفاء والنقاء في الأخذ والتلقي مطلب عند أئمة الحق وإن من سلف الأمة رحمهم الله. قال الحافظ النووي في مقدمة المجموع من لم يصبر على ذل التعلم بقي، نعم، من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. وكما قيل من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. بل إن المتأمل فيما ذكر في تراجم أئمة السلف يجد عجبا من تفرغهم للعلم وصبرهم على تحمله، ومضى شيء من ذلك في كلمة الإمام الشافعي آنفة الذكر. ولا بأس من الذكرى والتذكير ببعض تلك التراجم شحذا للهمم، فقد جاء في ترجمة الإمام الشعبي من التذكرة قيل له من أين لك هذا العلم كله؟ قال رحمه الله بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. وفي المصنف لابن أبي شيبة أن الإمام الشعبي نفسه قال ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. الإمام مسروق بن الأجدع تلميذ وصاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه أن مسروقا، أعني في المصنف، رحل في حرف واحد في حديث واحد ليحمل هذا الحديث. ونقل العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم أن الخليل الفراهيدي الإمام اللغوي الشهير كان يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. وهذا الإمام المزني صاحب الشافعي وتلميذه يقول قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة. وهذا الإمام عبد الله بن محمد ابن أبي بكر فقيه العراق يقول فيه الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة كان عارفا بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف وبالحديث وبأسماء الرجال والتواريخ وباللغة العربية وغير ذلك، وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق. ومن محفوظاته في المذهب كتاب الخرقي والهداية لأبي الخطاب، وذكر أنه طالع كتاب المغني 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثره. وهذا الإمام الصالح محمد بن أحمد بن قدامة، قال الحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات: كتب بخطه كثيرا، من ذلك الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين، والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب الخرق للناس، والكل بغير أجرة. وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. فانظر إلى هذه الهمة في التفرغ والطلب والصبر على التحصيل. واسمع معي بارك الله فيك هذه القصة لعلها أيضا تشحذ الهمة. قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت فيه على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. أقول: الفرسخ 3 أميال، يعني 5 كيلو كما يقال، ومشى 1000 فرسخ، يعني 5000 كيلو. قال: لم أزل أحصي حتى زاد على 1000 فرسخ، فتركته، ترك العد بعد 1000. قال: أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين إلى قرب مدينة صلى، جهة المغرب الأقصى، نعم، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس ماشيا، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت إلى طرسوس، من طرسوس إلى حمص. لماذا رجع إلى حمص؟ قال: لأنه كان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته. ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري 13200، ورجعت 21200، وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3 سنوات. وهذا الإمام الحافظ القدوة محمد بن إسحاق بن مندة، قال الذهبي: الإمام الحافظ الجوال محدث العصر، ولد 1300، وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها بلغت 40 حملا. وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان خاتمة الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصنيف. وأول ارتحاله كان قبل 30 و300، ولد 310 وأول ارتحاله قبل 30، يعني رحل وعمره كم؟ قبل 20، في 20. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 و300 وقد زاد ظاهرة، ثم رجع إلى وطنه فاستوطن وتزوج. أقول يعني أن عمره كان كم؟ 20، ارتحل وعمره في 20 ورجع إلى بلده وكان عمره 65 سنة. مدة هذه الرحلة 45 سنة. فهل سمعت بمثل هذا من قبل أو وقفت على مثل هذا قط؟ قربة الإقامة. طيب، هذا الإمام أبو قلابة عبد الله بن زيد كما في الجامع لأخلاق الراوي يقول: أقمت بالمدينة 3، ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه، فأسمع هذا الحديث منه. يقول الإمام ابن القيم: أيها الأحبة، قبل أن نختم هذه الرسالة، أعني الخامسة، العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة أو على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي أن يكون من جملة أهله، ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض لذة شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح للبدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، فإنها تكمل بعد المفارقة، إلى أن قال: فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما لها مؤلما له كريها إليه، لكن يحمله عليه مداومة ذلك الغم والهم. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ولعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه إتماما لعناصر هذه المحاضرة. فأيضا الرسالة السادسة أيها الإخوة هي تتعلق بالتدرج في طلب العلم واغتنام زهرة العمر، التدرج في طلب العلم. من المسلمات أيها الأحبة أن العمر قصير والعلم كثير،
قال الإمام الشعبي رحمه الله: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه. لذا لا تجد أحدا من أهل العلم ينازع في هذا المسلك، أعني مسلك التدرج والتروي في تحمل العلم وأخذه، لأن التدرج أيها الأحبة هي الوسيلة الناجحة النافعة المثمرة لأخذ العلم وفهمه والعمل عليه بما دل عليه. وقد دل القرآن الكريم على هذه، أعني على هذه الوسيلة، قال الله جل وعز: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال جل في علاه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي لطالب العلم المبتدئ، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، قال يأخذ قليلا قليلا حسبما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله جل وعز يقول، انتهى كلامه. أقول إن الله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. قال الحافظ ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وروى الحافظ القاضي عياض رحمه الله في الإلماع بإسناد صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: قال ليونس ابن يزيد: يا يونس لا تكابد العلم، فإن العلم أودية، لا تكابد العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وفي المصنف لعبد الرزاق عن الإمام معمر ابن راشد الأزدي رحمه الله قال: من أخذ العلم جملة ذهب عنه أو ذهب منه جملة. ثم التدرج إنما يكون في أمرين: التدرج بين الفنون، والتدرج في الفن الواحد. التدرج الذي يعنيه أهل العلم هو التدرج بين الفنون، فيقدم أهمها، وفي الفن الواحد يتدرج الطالب ليفهم وليعرف. قال الحافظ ابن عبد البر: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ثم قال: فأول العلم حفظ كتاب الله، عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، على من أحب أن يكون ماذا؟ عالما، يعني يفتي الناس في الحلال والحرام. قال: فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك عونا كبيرا على مراده. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهذا أمر قريب على من قربه الله عليه. طبعا هو رحمه الله يتكلم هنا عن عموم ماذا؟ التلقي، ولم يتكلم عن ماذا؟ عن الترتيب، وإنما أشار إلى أنه رتب ومنازل يجب أن تسلك. قال: ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن صياغة التلقي وطريقة التلقي من أحسن من رأيت أنه صار ابن خلدون في المقدمة، ابن خلدون في مقدمته صاغ صياغة جميلة في قواعد التلقي وأصول التعليم، نذكر طرفا منها وتنظرونها في محلها. قال: أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا قليلا قليلا، يلقي عليه أولا المعلم مسائل كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب لها له شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله، لأن الناس رتب عقولهم متفاوتة. قال: واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك، هذه المرحلة الأولى، عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، يعني معرفة، إلا أنها جزئية ضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. ما أن تطرح عليه ابتداء الخلاف والاختلاف والتفتيت والتقسيم إلا ذهب ذهنه وشرد، وكان سببا ذلك في الملال. إنما ابتداء يؤخذ الأمر على التروي شيئا فشيئا. قال: ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، يخرج عن الإجمال، يذكر له ما هنالك من الاختلاف ووجهه إلى أن ينتهي به إلى آخر الفن، فتجود ملكته التي أصلت أولا. ثم يرجع به، وقد شدى بمعنى أخذ طرفا من العلوم والأدب فهم، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا متعلقا إلا أوضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، كما وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. بعض قد يكون وقاد الذهن ذكيا فهما فطنا، يدرك الكلام ويعرف معاني الكلام ويفهم سريعا، وعنده توب، فقد يرتقي وقد يتخطى إحدى تلك الرتب. قال: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، يحصرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة، يحصرون له في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ما يكتفون عند هذا. قال: ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها. قال: ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون. لأنه سيتكلم ويتوسع في اللغة وفي النحو وفي غير ذلك، وفي الحديث وأصوله والفقه وأصوله وإلى آخره. وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم في الجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، يعني يفهم، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد، ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن. فإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، كلا ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله، بل وتمادى في هجرانه، وإنما أتي ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه، نعم، الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيها من أوله إلى آخره، ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ إلى غيرها. إلى أن قال: من المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط، يعني المعلم، على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيل مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر لتحصيله، والله الموفق للصواب. هذا كلام فيه شيء من الطول، لكنه معلم ومفهم ومظهر لرتب ماذا؟ التعليم، وأن على ثلاث تكرارات، فالطالب يجب عليه أن يتنبه لهذا. كلام ابن خلدون اختصره لك العلامة السعدي في كلمة أنا يعني أركز عليها، كثر الكلام في هذا الباب، والبلدان مختلفة في العلوم والأخذ والتلقي، نعم، لكنها الأمر حالة تقريبية. قال العلامة السعدي رحمه الله وحسبك به خبيرا في بهجة قلوب الأبرار، بعد أن تكلم عن العلم النافع، قال: والحالة التقريبية في تحصيل العلم النافع أن يجتهد الطالب، طالب العلم، في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر عليه أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن هذا الفن كالتفسير والتوضيح له، نعم، والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم ماذا؟ حرم إيش؟ حرم الوصول. قال: فمن حرص على ما ذكرنا واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك علما في طلب العلم طريقا، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة، والواقع يشهد بذلك. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. الرسالة التي بعدها المحافظة على الوقت. قلنا سابقا أن العلم كثير والعمر قصير، فالواجب على المؤمن أن يحرص على تحصيل العلم النافع، ويتأكد على المؤمن عموما أو على المسلم أن يحرص على وقته، وعلى وجه الخصوص طالب العلم، وعلى وجه الخصوص طالب العلم، فيجعل نصب عينيه. قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ماذا فارغب. وأن يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. رجه الطبراني في الكبير والبزار من حديث معاذ، والحديث له شواهد وهو صحيح بشواهده. فسؤالان عن الوقت، فتنبه وكن على حذر، والله الموعد. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. ذكر الإمام البغوي في شرح السنة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت أقواما كل واحد أو كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. حرصوا على ماذا؟ على الوقت. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد واجتهاد وحرص. قال أبو هلال العسكري في الحد: آلات طالب العلم الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة، شهوة وطبيعة، شهوة للعلم وحب لتحصيل، وطبيعة ماذا؟ طبيعة حسنة، طبيعة حسنة تعينه على تفهم العلم. مما يدل على حرص السلف ما جاء في ترجمة الأسود بن يزيد النخعي، قالوا: إنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، ويختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. لك أن تتخيل، هل يمكن أن يظن أنه ضيع شيئا من وقته؟ فلا تستغرب، فإن الأسود خريج عبد الله بن مسعود، فهو شيخه وإمامه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كما في المصنف لابن أبي شيبة: إن هذه القلوب أوعية فاملؤوها أو فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. هذا الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله جاء في ترجمة من تاريخ بغداد أنه مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، يعني كتب ما يقارب 84,500,000 ورقة. فلا تستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز أجداد أو كنوز الأجداد، ذكر أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عنه أنه ضيع دقيقة من حياته في غير إفادة واستفادة. وقال يوما لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ يختبرهم. قالوا: كم يكون قدره؟ يعني أتنشطون لإملاء التفسير؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه الآن مطبوع هو هذا المختصر، 3,000. ثم قال لهم: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى يومنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فذكر نحو مما ذكر في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك. فقال: إنا لله ماتت الهمم. قال: إنا لله ماتت الهمم. جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم من السير أن أبا زرعة الرازي قال له: يا أبا حاتم، ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقال له: إن ابني لحريص، إن ابني عبد الرحمن لحريص. فقال أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة الخبر وراوي القصة: سألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبي، كيف حصلت؟ قال: ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، يعني من عند الباب من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. شوف الحرص. فلك أن تتأمل هذا الحرص على هذه الأوقات، ولك أن تتأمل ما سبق من قصة رحلة الإمام أبي حاتم في 7 سنوات تلك. هل يمكن أن يدرك هذا بالكسل والتواني والدعة والراحة؟ والله لا يمكن أن يحصل، ولذا رفع الله من ذكرهم وخلد ذكرهم. الرسالة الثامنة وهي قبل الأخيرة: العمل بالعلم. يقول الإمام ابن القيم أيها الأحبة: لو نفع العمل بلا علم لما ذم الله تعالى سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله تعالى المنافقين. العمل بغير ماذا؟ إخلاص. والعلم بغير عمل لما ذم الله من؟ أحبار أهل الكتاب. ويقول: العلم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. ويقول أيضا: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. ويقول: الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. وصحة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به، والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. والحلم لقاح العمل والاعتداد به، والعمل لقاح العلم كما قلنا، والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع الحلم مع العلم حصلت السيادة في الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع بالعلم وفات الانتفاع. إلى أن قال: ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، أو النية الصحيحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. فالأمر جد مهم وليس بالأمر الهين، فكما أن السبيل الجنة طريق، أن طريق العلم سبيل إلى الجنة، فترك العمل بالعلم مذموم صاحبه. فأين يذهب العبد الذي قد علم من ربه ومولاه، وكيف يجيب ربه ومولاه إذا ما سئل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ كيف سيجيب؟ ماذا سيقول؟ فالأمر جد لا هزل فيه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسبق معنا أن ذكرنا من كلام الحافظ ابن رجب أنه ذكر أن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وخلقه عليه الصلاة والسلام كان القرآن، كما تقوله أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الإمام ابن عيينة رحمه الله كما في الحلية وفي الاقتضاء للخطيب: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ماذا؟ ضرك. قال الخطيب معلقا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بأن يكون حجة عليه، حجة عليه. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يحرصون كل الحرص على تطبيق ما علموا. قال الإمام الحسن رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. ويقول الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا: من يستعمل الحديث. وقال ابن عيينة رحمه الله: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. علق الخطيب مبينا المعنى، قال: يعني كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك، فيحتسبونه عند ذلك. ومما جاء في هذا المقام ما جاء في ترجمة الإمام الضحاك بن مزاحم أنه قال للأجلح كما في طبقات ابن سعد: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، قال الأجلح ويكون هذا؟ قال أنا أريد أن أعمل اليوم فما أستطيع لكبر سني، مع أن الإمام الضحاك جاء في ترجمته أنه كان إذا أمسى بكى. قيل له لم تبكي؟ قال لا أدري ما صعد اليوم من عملي، لا أدري ما صعد اليوم من عملي. فالأمر أيها الإخوة شديد كما قلت، والسلف طبقوا ذلك في أنفسهم بل وفي غيرهم. جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، كانوا، وهذا من عملهم بماذا؟ بالعلم. وفي شرارات الذهب لابن العماد في ترجمة محمد بن إبراهيم الصفدي أن أحد أهل العلم كان يسمى بشيخ المطاهر، لما؟ قال أنه نذر نفسه على أماكن الوضوء ويراقب الناس الذين يتوضؤون، يصوب هذا ويخطئ هذا ويقوم هذا، حتى سمي بشيخ المطاهر. نعم، لا تظن أن هذا من الجنون كما ينظر إليه الناس الآن، لكن لأنه يعلم أن وراء هذه العبادة عبادة مترتبة عليها، فإن لم يحسن المرء الوضوء لم تصح منه ماذا؟ الصلاة. وجاء في ترجمة الإمام صفوان ابن سليم المدني وهو رأس في العلم والعمل، وأنه قالوا فيه أنه نقب جبهته من كثرة السجود، وقيل أنه لو قيل له إن الساعة غدا ما كان أن يستطيع على مزيد عمل، ما كان عنده مزيد عمل. قال الإمام أحمد من خيار عباد الله يستنزل بذكره القطر، يعني إذا طلب ودعي وجيء إليه وطلب له أن يدعو للناس ويستسقي بهم يستنزل بذكره ماذا؟ القطر. وجاء في ترجمة الإمام حماد بن سلمة أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر على أن يزيد على ما كان يعمل من شيء. قال الذهبي قلت كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. وجاء في ترجمة الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال فيه الحافظ الذهبي شيخ الإسلام كان من أوعية العلم ثقة فاضلا قوالا بالحق مهيبا. قال تلميذه الواقدي كان يصلي الليل أجمع ويتهجد في العبادة، ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان عنده أو ما كان فيه مزيد من الاجتهاد، ما عنده مزيد عمل. وهذا الإمام شعبة ابن الحجاج الرؤاسي، الإمام الشهير المشهور، والذي ينظر الناس إليه فقط إلى أنه ماذا؟ متشدد، وشدته في الحق رفع الله قدره وأعلى مكانته. هذا الإمام شعبة يقول فيه الإمام يحيى القطان كان شعبة من أرق الناس، كان شعبة من أرق الناس، يعطي السائل ما أمكنه. وقال أبو قطن كانت ثياب شعبة كالتراب، وكان كثير الصلاة سخيا. وقال النضر بن شميل ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة. وكان يقول شعبة رضي الله تعالى عنه وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. قال الذهبي معلقا كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلبه للعلم يخاف من مثل هذا يود أن ينجو كفافا. وآخر وصية أو آخر رسالة هي التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والمحافظة عليها والإكثار من النوافل والابتعاد عن المعاصي بل والفرار منها. من صفات المتقين الصالحين المصلحين الذين امتدحهم الله جل وعلا في كتابه أنهم يسابقون بالخيرات والطاعات. قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي البخاري قوله عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. فأعظم القربات أيها الأحبة الفرائض، المحافظة على الفرائض وعدم التفريط فيها بل والقيام بها على الوجه المطلوب شرعا. يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله باللطف والإعانة في حال شدته. من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله باللطف والإعانة في حال شدته. يقول الإمام ابن القيم: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له اللطف عند النوازل. فإن كمل القيام أو كمل القيام بالأوامر أو كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. بهذه النظرة القيام بأحكام الأوامر لأنهم يحتاجون إلى الإعانة من الله في القيام بها ويرجون اللطف في ماذا؟ في النوازل. بهذه النظرة الثاقبة اليقظة فاز القوم وسبقوا. قيل للإمام الحسن: سبقنا القوم على خيل دم ونحن على حمر معقرة، يعني مجرحة. فقال: إن كنت على الطريق أو على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، بس كن على الطريق. ولو كانت ماذا؟ هذه الخيل فيها جراحات. فالحصيف يشتري نفسه أيها الأحبة، فالسوق قائمة والثمن موجود. والمتأمل كما قلت في سيرة سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده يجد في ذلك عجبا. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المصنف لعبد الرزاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الإنصاب لجسده في العبادة، غير أنه حين دخل في السن وثقل في اللحم كان أكثر ما يصلي وهو قاعد. جاء في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الإمام سعيد بن المسيب: ما مات وما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه. جاء في الزهد لعبد الله بن المبارك وفي المصنف لابن أبي شيبة والحلية لأبي نعيم من طريق أبي ميسرة قال: كان عمرو بن شراحبيل إذا آوى إلى فراشه بكى، ثم كان يقول أو قال: ليت أمي لم تلدني. قيل له: لما؟ قال: لأن أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادروها. يشير إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادروها. نتجاوز. قال الإمام الأوزاعي: من طال من أطال القيام بالليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. فهذا من اللطف الذي يطلبه أولئك الأمجاد، نعم، في مثل هذه المواقف. قال الإمام أحمد في عطاء بن السائب: ثقة رجل صالح يختم القرآن كل ليلة، وإن كانت السنة كل أقل ذلك ماذا؟ في ثلاث. وهذا الإمام عروة ابن الزبير قال عنه ابنه هشام ابن عروة: مات وهو صائم، مات وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على شيء ماذا؟ بعث عليه. هذا الإمام سعيد بن المسيب يقول: ما أذن المؤذن 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال الذهبي إسناده ثابت. هذا الإمام وكيع بن الجراح يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وبعد أيها الأحبة، فإن بعدهم عن المعاصي بين ظاهر. قال بعض السلف وهو ميمون ابن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأعظم منه أن تذكر الله عند المصيبة عند المعصية فتمسك عنها. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في ماذا؟ في مقتل. نظروا إلى هذه الأمور بهذه النظرة وخافوا على ما حصلوا من علم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. قال الإمام الحسن: نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. جاء في ترجمة الإمام يحيى القطان أن بندار قال: حدثنا إمام أهل زمانه يحيى القطان واختلفت إليه 20 سنة فما أظنه عصى الله قط، فما أظنه عصى الله قط. فالمرء الحصيف العاقل يتقي الله جل وعلا في السر والعلانية، فلا يكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، كما قاله الإمام سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله. وأختموا: ختم الله لنا ولكم بخير. كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله معددا نتائج المعصية، فقال: إن من نتائجها قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنة المعيشة، كلها تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا على ما تفضل به، والأسئلة كثيرة سواء من الحضور أو عن طريق الشبكة، ونأخذ بعض منها. يقول السائل من الجزائر: ما هي أهم الكتب الشرعية للمبتدئ؟ ويشاركه سائل من الحضور: ما هي أفضل الكتب في التفسير وفي علم مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي آيات الأحكام وفي أحاديث الأحكام وفي النحو؟
أهم الكتب التي يجب أن يحصلها طالب العلم فيما يتعلق بتفسير كتاب الله جل وعلا وتفهمه، هذا الكتاب آنف الذكر الذي ذكرنا وصفه عن الإمام ابن جرير رحمه الله. لكن يجب أن يراعى الحال المبتدئ، نعم يتناسب معه ما لا يتناسب مع غيره. وسؤالهم عن المبتدئين هكذا ولا عام مبتدئين؟ نعم، فإن من الكتب العظيمة للمبتدئ في التفسير أن يستصحب معه وينظر ويكثر النظر في كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم المنان. نعم، فهذا كتاب جيد ومفيد ومختصر مبين للمعنى، يدرك به الشاب نعم معاني كتاب الله جل وعز والآيات التي يحفظها ويقرأها، ولا يكثر على نفسه ولا يشعب ولا يتشعب، لأنه إن تشعب كثيرا فاته خير كثير، فيلزم التدرج والتأمل. فمن الكتب كما قلنا هذه أو هذا، ومن الكتب أيضا كتاب أعلى قليلا، كتاب الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير ونحوها من هذه الكتب تكون معه أيضا. وأما ما يتعلق بالحديث فإنه من أوائل ما يعتني به الطالب ابتداء هذه الأربعين النووية، صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها، أعني هذه الأحاديث حجم الكتاب، لكنه يشتمل على أصول الإسلام ومباني الأحكام، وكذلك يرتقي بعدها في عمدة الأحكام وبعده البلوغ وهكذا. نعم، مع النظر أيضا إن ارتقى وتقدم في العلم في كتب السنة الأخرى كالصحيحين والسنن وغير ذلك، لكن هذه رتبة عالية على المبتدئ ابتداء. وما يتعلق بالفقه فلا أزيد على ما ذكر الشيخ عبد الرحمن ونقلنا لكم عنه من أن يبتدئ في مختصر في فن من الفنون، ولكن أن يكون على معلم حاذق. هذه العلوم لا تدرس هكذا، لا تطلب من الكتب، لا بد على معلم حاذق يعينك ويدلك على الخير ويفهمك. نعم، لأن الدراسة على الكتب تضر ولا تنفع، لا تنفع المبتدئ أبدا، يحتاجها من تقدم في العلم وارتقى كثيرا، يراجع فيها وينظر فيها ويتأمل ويراجع ويحقق ويدقق، صارت عنده الملكة التي يستطيع بها أن يتبين. وما يتعلق بآيات الأحكام، هناك كتب أيضا لكن هذا لا يتناسب ابتداء مع المبتدئ، آيات الأحكام كتب أيضا ألفت في آيات الأحكام، لكن ابتداء المبتدئ لا لا تناسبه أو لا يناسبه النظر فيها، يكفيه النظر في التفسير المختصر. أيضا في علوم الحديث أظن نعم من المختصرات التي يبتدئ بها حفظا وتفهما البيقونية، المنظومة البيقونية، أو كتاب التوضيح، توضيح الأبهر للحافظ السخاوي رحمه الله، ونحو هذه الكتب المختصرة، ثم يرتقي بعد ذلك. نعم. يقول على كل حال التفصيل في هذا يحتاج إلى أيضا شرح مطول، إلى شرح مطول. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، أنا بدأت أطلب العلم هذه الأيام وعمري فوق 40، فبماذا تنصحني أثابك الله؟
نسأل الله جل وعز له الثبات والإعانة، فيخلص لله جل وعز ويجتهد ويثابر، فمن أخلص واستعان بالله جل وعز أعانه وفهمه وألهمه وأرشده وأعانه على كل ما هو مستغرق عليه، وليس ثمة ما يعيب. فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن أكثر الصحابة طلبوا العلم، أو كثير من الصحابة طلبوا العلم وهم كبار، فلا طير في هذا، يستعين وعليه بما ذكرنا من جمل الوصايا، ويتدرج ويتعلم ويتفقه، ولا حرج في هذا، بل هذا خير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق. نعم.
بهذا قدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.